أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة في اليوم العالمي لحرية الصحافة معاً في طريق مناهضة الحصار الرقمي ومقاومة الإظلام الإعلامي.
نحن الآن أمام سلطة تعادي حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في المعلومات.
مبادرة القوم الإكرينيك تعمل على إعادة الأمن والخدمات للمنطقة.
الأسر المتضررة في هذه الأحداث، التقديرات الأولية تتحدث عن أكثر من 25,000 أسرة يمكن فقدت الغذاء والكساء.
والظهور الإعلامي الحميتي في عيد الفطر والدلالات المستخلصة.
عندهم قدرة على التعتيم وعندهم قدرة على التشويش عبر الميليشيات الروسية برضو المرتزقة الروس اللي بيجيبوهم يشتغلوا لهم الشغل بتاع الإنترنت.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مبادرة القوم لكرينيك تعلن أن عدد المتضررين من مجزرة كرينيك يفوق 25,000، أوشا تكشف أن نزوح أكثر من 11,000 شخص بسبب أحداث كرينيك ونهب 10 عربات وحرق 5 أخرى واستمرار انعدام الأمن على طريق جنينة كرينيك. الصحفيون يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وجهر تدين حصار الصحافة وتدعو كافة الصحفيين للانخراط في الجسم النقابي. المقررة الخاصة لحرية الصحافة في مجلس حقوق الإنسان تدعو السلطات لوقف استهداف الصحافة والصحفيين فورا. المرصد الأورو متوسطي يدعو لإجراء تحقيق شفاف حول الاعتداء على الصحفيين والكيانات الصحفية في السودان. إطلاق صراح 14 معتقلا من الناشطين ولجان المقاومة ومحامو الطوارئ يواصلون جهودهم. موكب والتتريس للطرق في بري بالخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع. لجان المقاومة بورد سودان تعلن عن وقفات احتجاجية أمام سجن بورد سودان والنيابة العامة يومي الأربعاء والخميس. المكتب الموحد للأطباء يدين المضايقات الأمنية لمدير المستشفى الأكاديمي بسبب رفضه تسليم المستشفى لمأمون حميدة. تعطل عمليات الدفع الخلفي للطائرات في مطار الخرطوم يتسبب في عدم الإقلاء لعدد من الرحلات مساء الاثنين. تقرير أممي يكشف عن فقدان السودان 7.2 مليار دولار وانخفاض الجنيه السوداني بنسبة 2000%. والي شمال دارفور يدعو لحوار وطني شامل وشفاف من أجل التعايش السلمي لحماية الوطن من التفكك والانهيار. بورما ناصر يمتدح جهود الآلية الثلاثية وزيارات مبعوثي الترويكا والاتحاد الأوروبي ويدعو للحوار من أجل إنهاء الأزمة. الدكتور جبريل إبراهيم يدعو للسلام الاجتماعي في قرب دارفور ويدعو للإسراء في تشكيل الحكومة. مواطنو بورد سودان يشتكون من تفاقم أزمة مياه الشرب وانتشار عصابات النهب خلال عطلة عيد الفطر. سلطة الطيران المدني تعلن الاكتفاء بشهادة تطعيم ضد كورونا للدخول إلى البلاد.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. يصادف اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يجي هذا العام والسودان يرزح تحت انقلاب البرهان العسكري الذي أوقع مئات القتلى من الشباب الواعد وآلاف الجرحى وعمل على خلق تعتيم إعلامي لإخفاء هذه الجرائم بقطع الإنترنت والتلفونات والاعتداء على الصحفيين وتفتيش أجهزة الهاتف التي يحملونها. بهذه المناسبة استضفنا الصحفي فيصل الباقر من منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر.
جديلا راديو دبنجة ودرجنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر أن نحتفي ونحتفل مع زملائنا وزميلاتنا في الوطن والعالم بيوم العالمي لحرية الصحافة الذي يأتي هذا العام عالميا تحت العنوان الكبير الصحافة تحت الحصار الرقمي. للأسف بلادنا وشعبنا وحرية الصحافة في بلادنا على وجه التحديد تقبع تحت الحصار الشامل والكامل الرقمي وغير الرقمي على كل وسائل الصحافة بأشكالها المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة الذي فرضه انطلاق 25 أكتوبر 2021 على حرية الصحافة والتعبير. هذا اليوم 3 مايو كما قلت يكرس لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتأثير وسائل الرصد والمراقبة التكنولوجية على حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحماية البيانات والخصوصية وقضايا الشفافية وتناول قضايا حرية الإعلام وبرامج التجسس ومن قبل ومن بعد سلامة الصحفيين والصحفيات والحق في الخصوصية في العصر الرقمي إلى جانب تناول قضايا حرية الإعلام والشفافية وحماية المصادر. والقصد من كل ذلك التصدي الجماعي للتهديدات التي تشكلها زيادة المراقبة على حرية الصحافة والخصوصية. للأسف بلادنا تقبع تحت هذا الانقلاب الذي قمع حرية الصحافة والتعبير من اليوم الأول، ونشهد ويشهد العالم معنا القمع المزايد لحرية الصحافة والتعبير واستهداف الصحفيين والصحفيات بصورة سافرة ومفضوحة، وصلت لمرحلة اقتحام المؤسسات الإعلامية وتحطيم أدوات عملها واعتقال الصحفيين والصحفيات وممارسة العنف اللفظي والبدني والنفسي ضد الصحفيين والصحفيات والتعدي السافر على مقتنياتهم الشخصية ومنع الصحفيين والصحفيات في السودان من القيام بواجباتهم المهنية في التغطية الصحفية الحرة والمستقلة. بلا شك العالم أجمع شاهد القمع العنيف والمفرط اللي طال عشرات الصحفيين والصحفيات وهم بيغطوا بكفاءة وجرأة المظاهرات والمواكب والمسيرات السلمية الرافضة للانقلاب. فبدلا من أن تساعد السلطة الصحفيين والصحفيات على القيام بواجبهم، وهذا هو واجبها، تقوم بقمعهم وانتهاك حرياتهم واضطهادهم ودس المحافير كما يقولون منهم. عموما يتم كل ذلك، وهذا العنف الموجه ضد الصحفيين للأسف يتم بصورة يومية وممنهجة في مناخ الإفلاك من المساءلة والعقاب وحماية الجناة ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد المواطنين كافة والمظاهرين السلميين، مضافا إلى كل ذلك إعاقة الصحفيين والصحفيات من أداء مهامهم عبر التحكم الصارم في الوصول للمعلومات. ونحن نعلم وأنتم تعلمون والعالم كله يعلم أن التحكم في المعلومات مقصود به في السودان تكريس الإظلام الإعلامي، وشاهدنا قطع الإنترنت وشاهدنا التحكم في وسائل الميديا الاجتماعية السوشيال ميديا الفيسبوك والتويتر وغيرها، وشاهدنا كيف السلطة بتحجب المعلومات وبتحجب الإنترنت، وحتى حينما ينتصر القضاء للحقيقة وينتصر للحق في التحكم في الإنترنت نجد السلطة لا تلتزم بمواثيق احترام القضاء وسيادته. كل ذلك يحدث في السودان، ولذلك منذ اليوم الأول في انقلاب 25 أكتوبر 2021 رفعنا في جهر شعار صحافة المقاومة وقلنا أننا الآن في مرحلة جديدة وهي صحافة المقاومة، ونعني ما نقول وندرك أننا والمجتمع الصحفي مستعدين لمواجهة الانقلاب، لأننا نؤمن تماما أن لا بديل لصحافة المقاومة إلا صحافة المقاومة، وعهدا أن نواصل السير في الطريق الذي اخترناه، طريق صحافة المقاومة وكشف الحقيقة ومناظرة الإظلام الإعلامي الذي فرضه الانقلاب.
نعم.
نؤكد في صحافة حقوق الإنسان التزامنا بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والمساهمة بقدر استطاعتنا وإمكانياتنا في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات وتشجيع ودعم الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الصحفيين والصحفيات إذا كان محليا أو عالميا، والتصدي عبر التقاضي لمنتهكي حقوق الإنسان. نحن نجد تماما أن شعبنا معنا وأننا مع شعبنا، ولذلك سنواصل جهودنا بمزيد من المهنية والاحترافية، ونواصل نضالنا مع مجتمعنا الصحفي في إنشاء دراسة الصحافة الاستقصائية لتوثيق الانتهاكات والكشف عنها ونشرها تحدي النظام الإعلامي الذي فرضته ودعمه لتكريس السلطة الانقلابية. نجدد أيضا في هذا اليوم استعدادنا للعمل المشترك والتعاون والتضامن مع زميلاتنا وزملائنا في المهنة الصحفية في أداء ومهام واجباتنا في داخل السودان وتحالفاتنا مع المجتمع المدني، كل المنظمات المرتبطة بحرية الصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان نحن جزء منها، ونثق في أننا سنتعاون مع بعضنا البعض لهزيمة الانقلاب مع شعبنا. من الأشياء المفرحة هذا العام استطاع المجتمع الصحفي السوداني أن يحقق في 26 مارس 2022 الطريق نحو النقابة. تشكلت لجنة تنفيذية لنقابة الصحفيين السودانيين تمهيدا لانتخابات اللجنة التنفيذية اللي حتتم في 3 أشهر من ذلك التاريخ. ونحن ندرك أن الثورة نقابة ولجنة حية، ولذلك شرعنا ونسرع ونواصل مع زملائنا وزميلاتنا تأسيس العمل النقابي. وحقيقة الصحفيين كانوا هم المبادرين الأول في عملية تأسيس النقابات، وبعدنا فتحنا الطريق للآخرين ليؤسسوا نقاباتهم، لأن النقابة هتلعب دور كبير جدا في الدفاع عن مصالح أعضائها وعضواتها، وفي ذات الوقت فتح الطريق نحو الديمقراطية والسلام والعدالة. وهذا ما سنبذل جهدنا وطاقتنا في سبيل تحقيقه.
نعم أستاذ،
في هذا اليوم
أيوه.
سعداء جدا بالكلمة التي وجهتها المقررة الخاصة لرئيس التعليم إيان خان، وجهت للصحفيين السودانيين كلمة ضافية وعظيمة أشادت فيها بما يقوم به الصحفيين والصحفيات في السودان من جهد عظيم، وأكدت أننا لسنا وحدنا في هذه المعركة. أكدت أن المقرر الخاص لحرية التعبير في العالم ستكون معنا وبيننا في سبيل تعزيز حرية الصحافة والتعبير وانتزاع الحق في حرية الصحافة والتعبير، وهذا بمثابة إشادة عالمية وإشادة لمؤسسة دولية السودان عضو فيها، على الحكومة أن تلتزم بحماية وسلامة الصحفيين وحماية حرية التعبير والصحافة.
نعم، طيب يعني سؤال أستاذ فيصل الباقر، يعني السلطة الإنقلابية الحالية في السودان مثلها مثل أي سلطة إنقلابية أخرى تحاول أن يعني تضع خطوط حمراء كثيرة، يعني كي لا تتناول الصحافة قضايا بعينها، وبتستخدم أحيانا قانون المعلوماتية من أجل يعني إرهاب الصحفيين وتخويفهم يعني من الكتابة ونقل الصراع حول المعلومة إلى صراع جنائي، يعني في الحقل الجنائي في المناخ الجنائي. فهل يعني ما هي أوجه التضييق التي تحصل الآن يعني على الصحف الورقية وعلى الإعلام الرقمي في السودان؟
نحن الآن يعني انتقلنا من مرحلة كلمة التضييق، انتقلنا إلى مرحلة فرض الإظلام الإعلامي التام والشامل، وعليه ما تقوم به السلطة من محاولات لجعل حرية الصحافة والتعبير في حالة إظلام كامل بفرض القوانين المجحفة والقوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية، مثل قانون المعلومات، مثل القانون الجنائي. كل هذه القوانين عادت السلطة بعد 25 أكتوبر 2021 إلى ما كان يقوم به نظام المخلوع عمر البشير، بل أكثر من ذلك، لأن حتى النظام السابق كان يختشي من ممارسة أعلى درجات العنف ضد الصحافة والصحفيين. بعد الانقلاب المرصود والموثق أن الانتهاكات زادت وأنها أصبحت أكثر نوعية، لذلك مقاومة هذا الانقلاب هي فرض عين علينا جميعا في المجتمع الصحفي، ولم تعد فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نحن الآن أمام سلطة تعادي حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في المعلومات والحق في حماية وسلامة الصحفيين، ولذلك لا بد لنا أن نوحد جهودنا ونؤطر مؤسساتنا لمواجهة هذا الانقلاب، لنستعيد مسار الثورة لتحقيق العدالة، لتحقيق حرية التعبير وحرية الصحافة، لأن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإعلام هي الركن الأول والأساس والرئيس لكل الحريات ولكل الحقوق الأخرى.
نعم.
لذلك سنواصل نضالنا مع شعبنا ومع مجتمعنا الصحفي حتى نحقق غايات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ونعلم أن ذلك لن يأتي بالمجان، علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن، ونحن أهل لذلك، سنقاوم ولن نساوم في قضايا حرية الصحافة والتعبير واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.
أستاذ فيصل الباقر، كنت ضيفنا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو. شكرا لك كثير.
شكرا لكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في كرينك، وعقب المذبحة الأخيرة وحرق المساكن والسوق، تم استنهاض مبادرة باسم الجوما لكرينك من أجل إعادة الخدمات ومساعدة المواطنين وتوفير الغذاء والماء لهم والأمن طبعا. الزميل صادق زكريا تحدث لحاتم عبد الله من قيادات مبادرة الجوما لكرينك.
شكرا صادق، عبرت يعني احنا مهني الأهل في الأدوار بالأسفور خدين في الفترة المباركة، ما شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكذلك ما شاء الله أنه يتقبل كل الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة في كل من كرينك والجنينة. فيما يتعلق بالمبادرة مبادرة الجوما لكرينك، يمكن الله جاءت هذه المبادرة نتاج طبيعي للأحداث السابقة التي حدثت في ديسمبر الماضي، وقبلها كانت أيضا هنالك مبادرة أخرى باسم مبادرة الجوما لجبل مون، أيضا انطلقت من لنفس الأهداف ولذات الأسباب، واللي يمكن أنه الوضع كما هو معلوم الوضع أصبح مأساوي جدا في هذه المناطق نتيجة للأحداث الأمنية والكوارث الكبيرة التي حدثت نتيجة لهذه المشكلات، واللي يمكن أنه هنالك أعداد كبيرة جدا من المواطنين في هذه المناطق فيهم من فقد المأوى بالكامل وفقد القناة وفقد الكفاءة وفقد كذلك الدواء، كل سبل العيش يمكن أن الناس تتدور نتيجة لهذه الأحداث الدامية التي يمكن أنه في أحداث كرينك الأخيرة نفاق عدد القتلى 200 قتيل، فضلا عن أكثر من 136 جريح، أعداد كبيرة جدا يمكن يكون من النازحين اللي يمكن نزهه لأكثر من مرة، يعني يمكن يكون في هذه المدينة بدأت مأوى لعدد كبير من القرى حوالينا داخل كرينك، فيمكن يكون بتجدد هذه الأحداث يمكن أنه الناس نزهه لأكثر من كذا مرة وفقد عدد كبير جدا من الأرواح وكذلك من الممتلكات المختلفة، انطلاقا من يعني القيم الإنسانية التي تتبع في هذه الظروف، بالضرورة أن يتحرك المجتمع لكي يساهم بما يستطيع من أجل تخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية. لك أن تتصور أن عدد الأسر المتضررة في هذه الأحداث، التقديرات الأولية تتحدث عن أكثر من 25,000 أسرة يمكن فقدت الغذاء والكساء والماء والسكن والدواء والكساء وخلافه، فلذلك المبادرة انطلقت من هذا المنطلق في سبيل أنها تساعد الجهات الإنسانية أو الأجسام العاملة في البلاد، وكانت جهات منظمات يمكن يكون في عدد من الأحداث يعني تجاوزت 10، يعني يمكن يكون أحداث في مناطق مختلفة، وده تراكم عدد كبير جدا من النازحين وأصبحت الحاجة كبيرة جدا لهذه المجتمعات، وده يمكن أدى لشرط كبير أو لنقص حاد جدا في المساعدات الغذائية والإنسانية الغذائية وغير الغذائية، وأصبحت المنظمات العاملة في البلاد لا تستطيع أنها تفي احتياجات كل هذه المجتمعات، لذلك رأينا أنه بالضرورة أنه إحنا كذلك نتدخل ونحرك زي ما قال الحواضن المجتمعية والإنسانية بأنها تتحرك لكي تساهم كذلك بدورها في تخفيف المعاناة التي يعيشونها الناس في تلك المناطق، لأنه معلومات أيضا متوفرة أنه الناس فقدوا كل شيء، فقدوا الغذاء بالكامل بسبب النهب والحرق، ويعني هنالك بعض الأسر لجأت إلى يعني استخدام المانجا يعني كغذاء، المانجو كغذاء بديل نتيجة لعدم وجود الغذاء في المنطقة، لأن المنطقة بالكامل يمكن يكون أنه هي مهيبت بالكامل، حتى لما في ذلك السوق مهيبة بالكامل، المؤسسات الحكومية من مستشفى ريفي محلية إلى كل المراكز الأخرى، حتى محطات المياه تعرضت للتعطيل والتخريب وكذلك للنهب، ولذلك إنه المنطقة أصبحت منطقة بتاعت أشلاء لا يوجد فيها أي شيء، لذلك ده كان هو الدافع لأننا نتحرك في أننا يعني نقدم نداء، وهذا لم يكن النداء الأول، يمكن أن هنالك نداء سابق سبق هذا النداء في ديسمبر الماضي. برضو من هنا نشكر كل الجهات اللي ساهمت في تلك الفترة، واللي يمكن أنه المساهمات اللي وصلت استطاعت المبادرة في ذلك الوقت أنه تجمع كل هذه المساهمات سواء كانت نقدية أو عينية لشراء بعض المواد وترحيلها إلى كريني. يمكن يقول أنه دي كان يعني بداية هذه المبادرة انطلقت منذ ديسمبر الماضي.
أثارت الحملة المنظمة لتلميع قائد الدعم السريع حميتي عقب ظهوره والخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد الفطر المبارك الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإلكترونية. في جولة السودان اليوم استضفنا الصحفية درة قنبو للتعليق على مدلولات هذا الظهور والرسائل التي يحملها.
على قناعة راسخة جدا عند الناس المحاولة للهروب من الحقيقة اللي هم شايفينها الكراهية، الكراهية الاجتماعية والسياسية المتمددة للقوات دي وللجسم ده، الجسم المنحور ده، الجسم المشوه في الحياة السودانية دي، محاولة ليعملوا له زي ما تقدر تقول شنو، بيحاول يعملوا له زراعة في الجسم الوطني، ودي فاشلة. فبيلجأوا للأساليب والأحابيل دي، الكذب واستخدام الفوتوشوب واستخدام الجهات الأجنبية مدفوعة القيمة عشان إنه يقولوا موطي قدم. وبرضه فيها رسالة تانية تحت ذات إنه إجبار الناس للتعامل مع وجود الميليشيا دي كأمر واقع. جايين ناس بانحيازات قبلية وانحيازات فكرية محددة خدمة مشروع ملفوظ ومنبوذ ومكروه وببغوض، ولخدمة مشاريع مدمرة في المنطقة. أنت بتجند في شعوب بلدان تانية عشان تمشي تدفع بأرواحهم نيابة عن شعوب تانية، وبل تقبض الثمن، ويا ريت لو الثمن انت بتقاسبه فيه بعدالة وشرب، لا انت بتنهب ثروات شعوب تانية مقابل ارواح لشبان مفترض تستفيد منها بلدان ومتستفيد منها وشرب ومستفيدوا منها وهم من عمرهم ليروثم.
نعم.
بيستغل الاوضاع الاقتصادية لشعوب بلدان، وبيستغل الامتدادات القبلية، بيستغل الامتدادات القبلية للشعوب دي وتداخلاتها في المنطقة لمشاريع فاسدة، مشاريع مدمرة.
طيب يعني الناس في الأول لما ظهرت فكرة إنه جايين يعني مقاتلين عابرين للحدود وكذا، والمسألة دي عندها علاقة بالصراع على الموارد، الناس ما أخذوا الكلام ده، ما أخذ الجد. يعني هل أنت قادر تجري بين الأحداث الهسي حاصلة والفكرة حقت كرينك والجنينة ومجمل الأحداث الحاصلة في خاصة في المناطق الغنية بالموارد، أنت قادر
ما أعتقد إنه الشعب كان ما واعي بالقصدي. بالعكس، السودانيين كونهم من البداية رفضوا الجسم الغريب ده والميليشيا الدموية القاسدة دي كانوا واعيين بها. المشكلة إنه في سلطات سياسية فاسدة على رأسها قيادة الجيش وزعامته، قيادة الجيش السوداني هي القبلة التعامل مع الوضع المشوه والوضع المخجل ده والوضع اللا وطني. بالعكس، كلامه ده يدينه ويجعل إنه مفترض إنه يكون عليه هو ذاته بعد كده، هو وقادة الجيش السبح بوجود الميليشيا دي، بعد كده هو مفترض ينظر في وجودهم كسودانيين وفي الجهات اللي بيحملوها، وقبل كده ينظر في وضعهم القانوني، لأنه دي خيانة عظمى اللي بيتم دي باسم الجيش السوداني وباسم الشعب السوداني.
طيب يعني هذا الظهور الإعلامي للدعم السريع وقائده وكده، ده بيقوم يعني بيخلي الناظر للأمور، وإذا قارنا بالخطاب بتاع البرهان إنه موقف الجيش باهت جدا، السبب شنو يا ترى؟
السبب إنه زي ما قلت لك إنه في قيادة في الجيش باعت كل شيء لصالح المشروع ده، لصالح إنها تشتري رقابة فقط من الجرائم اللي ارتكبتها. ومعروف أصلا، ما منكر الكلام ده ولا في ذول بيغالط فيه، إنه الميليشيا دي صناعة قيد الجيش الحالي، صناعة برهان في وقتها ولظروفها كانت ممكن تبدو في بعض الأوقات لبعض الناس ممكن تبدو منطقية، لكن حاليا ما مسموح ولا منطقي في أي مكان في العالم وجود أكثر من جيش واحد في البلد، جيش وطني واحد، ودي واحدة من مقومات وأسس الدول. ما في دولة بتقبل يا جماعة بأنه يكون في أكثر من جيش، ويا ريت لو جيش مبني على أسس حقيقية للجيوش، لا ده جيش دي ميليشيا قايمة على أساس قبلي، وهو الدليل عليها إنها أصبحت عابرة للحدود كمان، بتجند من إثنياتها ومن بني عمومتها في مختلف البلدان الواقعة في شرط السودان غربا، من غرب السودان أفريقيا الوسطى والكاميرون ومالي والنيجر، انا اعتقد انه ببساطه حنلقى نفسنا وصلنا سحل العاج لو تعاقبنا المسير بتاع الوجود القبلي للمشيات دي حنصل لحد المحيط وحنكون احنا لسه ما خلصنا شوفنا لحدودها. وده اخطر ما يمكن انه تسمح به دوله ويسمحوا يدعموا انهم قيادات سياسيه او قيادات عسكريه. عشان كده الوضع ده بيستحق محاكمه بعد كده ومحاكمه تاريخيه كبيره جدا في ما يخص قياده الجيش السوداني وتحدد تضع محددات لكيفيه صعود القياده اصلا في الجيش والمؤسسات القوميه زي الجيش.
نعم طيب سؤال اخيرا عارفك مستعجله يعني الفكره دي زي ما قلت انت خطيره فكره الاثنيات العابره للحدود تقوم تجي وتتدخل في الصراع السياسي والعسكري بهذه الطريقه. انت كصحفيه الحاجه دي في الاعلام ما ظهر شديد يعني ان الناس ما بيطرقوا عليها شديد وما بيتناولها وما بيفحصها يعني بشكل جاد ويخط خطورتها في محلها السليم. يعني
كويس انك يا استاذ ابراهيم سالت السؤال ده في ابراهيم في اليوم العالمي لحريه الصحافه. نحن في وضع سيء جدا جدا في السودان من ناحيه حريه النشر وحتى من ناحيه تفوق المعلومات. الميليشيا دي معتمه بسلطته يا اخي عندهم معتقلات بيختطفوا فيها ناس وشفنا كيف حصل للشهيد بهادين نوري. عندهم قدره على التعتيم وعندهم قدره على التشويش عبر الميليشيات الروسيه برضو المرتزقه الروس اللي بيجيبوهم يشتغلوا لهم الشغل بتاع الانترنت. عندهم قدره على حجب المعلومات وفي تواطؤ من اجهزه رسميه في الدوله يعتلوها قيادات اصلا هي خاضعه بالكامل للميليشيا دي. يعني أجهزة الدولة المفترض تدي المعلومات زي الجيش وزي وأي مؤسسات تاني أمنية أو شبه أمنية المفترض تدي معلومات هي بتعتم على المعلومات دي وفوق لها كده ممكن تلاحقك بعد كده وتعطلك عشان في موضوع النشر. فطبيعي جدا تكون دي النتيجة. هي الوضع ده يهدد البلد كله وجود البلد كدولة وكبلد ويهدد وجود ناهيك عن نشر الصحافة.
أستاذة دور جنبو أنا شاكر لك يعني على الوقت اللي منحتني ليه وعلى حديثك واليوم اليوم العالمي لحرية الصحافة وبرانا شايفين الحاصل في السودان. شكرا لك كثير.
كل سنة وانت طيب وكل سنة وكل إذاعة دبنجة وكل الإعلام الحر في العالم وتحياتي وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك وجميع مستمعي راديو دبنجة.
شكرا لك تسلمي.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قبل الختام عزيزي تذكير بعناوين الأخبار.
مبادرة القومة لكيرينيك تعلن أن عدد المتضررين من مجزرة كيرينيك يفوق 25,000 أوشا تكشف عن نزوح أكثر من 11,000 شخص بسبب أحداث كيرينيك ونهب 10 عربات وحرق 5 أخرى واستمرار انعدام الأمن على طريق جنينة كيرينيك. الصحفيون يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وجهر تدين حصار الصحافة وتدعو كافة الصحفيين للانخراط في الجسم النقابي. المقرر الخاص لحرية الصحافة في مجلس حقوق الإنسان تدعو السلطات لوقف استهداف الصحافة والصحفيين فورا. المرصد الأورو متوسطي يدعو لإجراء تحقيق شفاف حول الاعتداء على الصحفيين والكيانات الصحفية في السودان. إطلاق سراح 14 معتقلا من الناشطين ولجان المقاومة ومحامو الطوارئ يواصلون جهودهم. موكب والتتريس للطرق في بري بالخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع. لجان المقاومة بورد سودان تعلن عن وقفات احتجاجية أمام سجن بورد سودان والنيابة العامة يومي الأربعاء والخميس. المكتب الموحد للأطباء يدين المضايقات الأمنية لمدير المستشفى الأكاديمي بسبب رفضه تسليم المستشفى لمأمون حميدة. تعطل عمليات الدفع الخلفي للطائرات في مطار الخرطوم يتسبب في عدم الإقلاع لعدد من الرحلات مساء الاثنين. تقرير أممي يكشف عن فقدان السودان 7.2 مليار دولار وانخفاض الجنيه السوداني بنسبة 2000%. والي شمال دارفور يدعو لحوار وطني شامل وشفاف من أجل التعايش السلمي لحماية الوطن من التفكك والانهيار. بورما ناصر يمتدح جهود الآلية الثلاثية وزيارات مبعوثي الترويكا والاتحاد الأوروبي ويدعو للحوار من أجل إنهاء الأزمة. الدكتور جبريل إبراهيم يدعو للسلام الاجتماعي في غرب دارفور ويدعو للإسراء في تشكيل الحكومة.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى لقاء.